هنا بقول تعالى أعوذ الاستعارة خرب الإيه؟ خرب العوض الملجأ أعوذ. الركن الأعظم في الاستعانة هو علم العبد بالله وعلمه بنفسه، علمه بالله وعلمه بنفسه. فمجرد الإنسان يستعيذ بالله ويقول أعوذ بالله دي تعكس أنه يعرف نفسه كمستعيذ ويعرف الله بصفته مستعيذا منه إلى به عز وجل. فهذه الكلمة لها ولها دلالات في غاية الإيه؟ العمق والأهمية. قل أعوذ بالله يعني وحده، أو قل أعوذ برب الفلق دون غيره، فلا أستعيذ بغيره. تعكس أو تشير بأنه رجل مستقل بأفعال نفسه، أن أنا لا أملك نفسي شيئا، الدليل أنني ألجأ إلى من بيده كل شيء. فهذا معنى كلمة أعوذ بالله، معناه أن الإنسان غير مستقل بأفعال نفسه، لأنه عادي قاصر عن رعاية مصالح نفسه، فلا يقدر أن يوجدها عند عدمها ولا أن يبقيها عند وجودها. فمن ثم انتجع واستعاد وتحقق بالله تبارك وتعالى. أما وأيضا الاستعانة كما قلنا اعتراف بكون العبد عاجزا عن جلب المنافع أو دفع المضار، وأن الله سبحانه وتعالى وحده هو القادر على إيجاد المنافع جميعها ودفع المضار جميعها، فلا دافع للحاجات إلا هو ولا معطي للخيرات إلا هو. فالإنسان إذا علم هذا، إذا علم ربه تبارك وتعالى أن هذا هو شأن الله سبحانه وتعالى، فهذا العلم يتغلب عنه الانكسار في القلب والتواضع لله تبارك وتعالى، وهذا ايضا يعني ينتج عنه التضرع والخضوع الى الله كما قال فبروا الى الله. فينقذ العبد من نفسه ومن كل شيء الى الله، يسر من كل شيء حتى من نفسه الى الله تبارك وتعالى. فهذا التضرع والخضوع يكون في القلب ويكون يعني فيه اللسان بالقلب وايضا باللسان، لابد من موافقة القلب مع اللسان في استحضار معاني الاستعانة. اذا لا تصح الاستعانة من العقل ما لم يعرف عزة الربوبية وذلة العبودية. يقول الشاعر واذا تواضعت واذا تذللت الرقاب تواضعا منا اليك فعزها في ذلك. واذا تواضعت الرقاب او اذا يعني ايه اذا يعني انخفضت الرقاب منا اليك فعزها في ذلك. فلا عزه للعبد الا بان يذل من يذل نفسه للرب تبارك وتعالى. فاذا لا يعرف عزه الربوبيه ويجمعها مع ذله العبوديه فهذا لا تصح منه أن يستعاذ. عاد إبراهيم عليه السلام أباه فقال له إيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هذا في حد ذاته دليل على نزول استحضار هذه المعاني الثلاثة. الإنسان إذا عرف والتعود لا شك أنه من العبادات، لابد أن تعرف هذا الذي تتعود به. لن نفرض المانيا عزة الله عز وجل من الذي يليق به ما جدوى اللجوء الى الله، لانك لولا انك موقن انه سيحميك وان الحياة عنده وحده لما التجأت اليه وحده. حكي عن بعض السلفي انه قال لتلميذه ما تصنع بالشيطان اذا سول لك الخطايا؟ قال اجاهده. قال فان عاد قال اجاهده. قال فان عاد قال اجاهده. قال هذا يطول. ارايت ان مررت بغنم فنبحك كلبها أو منعك من العبور ما تصنع؟ قال أكابده جهدي فأرده. قال هذا أمر يطول ولكن إيه الحمد ولكن استعن بصاحب الغنم يكفه عنك. استعن بصاحب الغنم يكفه عنك. هذا هو نفس ما فعلته مريم أم مريم أقصد أم مريم عليها السلام. قالت إيه وإني أعينها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فإذا لابد في التعود من تحقيق هذه المعاني، معاني التوحيد، معاني عزة ربوبية وذلة العبودية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. ويقول الشاعر لا تجلسن بباب من يأبى عليك دخول داره وتقول حاجاتي إليه يعرفها إن لم أدارك اتركه واقصد ربها تقضى ورب الدار كانه. فإذا الإنسان لا يستعين إلا بالله تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعين بالله. أما المستعان به فالاستعانة تكون بالله أو ممكن بكلمات الله يعني كلمات وكلمات الله طبعا ليست إيه مخلوقة بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعوذ بها فما دون تعوذ بها ما تتعوذ بالله أو بصفة من صفاته أو باسمه أو أسمائه فحرص كلمات الله ليست مخلوقة ليست كلمات الفتح فلذلك يجوز أن تستعيذ بكلمات الله فالحديث أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق والرسول عليه الصلاة والسلام يستحيل أن يستعيذ بالمخلوق فهذا دليل أو استدل فيه أهل السنة على المعتزلة في أن كلمات الله غير مخلوقة أو تستعيذ مثلا برب الفلق رب الناس وهكذا كما جاء فيه. أما المستعاذ منه فهو كل مصادر السرور التي يمكن أن تؤذي الإنسان. فيما يتعلق بالمستعيذ أمر الخلق كلهم بالتعوذ حتى الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. نوح عليه السلام قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. يوسف قال معاذ الله أن أقرأ إلا من وجدنا متاعنا عندك. موسى قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وإني عذت بربي وربكم أن ترجموه إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. مريم إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت سخيرا. رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام وقل ربي أعوذ بك من همجات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وإن أنزلنك من الشيطان هذا فاستعذ بالله. وفي الحديث حينما استكبر رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب احدهما غضبا شديدا حتى يخيل اليه كما يقول الراوي ان احدهما يتمزع انفه من شده غضبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لاعلم كلمه لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب. فقالوا ما هي يا رسول الله؟ قال يقول اللهم اني اعوذ بك من الشيطان الرجيم. لكن بلا شك ان راس الشرور التي ينبغي ان يتعوذ الراس يعني ما يستعاذ بالله منه هو الشيطان الرجيم اعداء يعني الانسان. فالارشاد الوصف تعالى للتعوذ فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم يعني وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله. فما سر التعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول يعني يا عبدي هو يراك وأنت لا تراه. هذا العبد اللئيم الشيطان يراك وأنت لا تراه كما قال عز وجل إنما يراك هو وقبيله من حيث لا تراه. هو يراك وأنت لا تراه فتمسك بمن يرى الشيطان ولا يراه الشيطان وهو الله سبحانه وتعالى. والشيطان عدوك وهو لك عدو غائب هو لك عدو غائب ولك حبيب هو حبيب غالب. فالشيطان عدو غائب والله سبحانه وتعالى حبيب غالب كما قال عز وجل في الشيطان من حيث لا ترونه وقال في نفسه عز وجل والله غالب على أمره. فإذا خطبك العدو الغائب فافزع إلى الحبيب الغالب سبحانه وتعالى. يقول الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمله ولم أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظما أنت كافره ولا يهيدون عظما أنت جابره. طبعا ثبت التعوذ عند دخول الخلاء وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الخصوص مختبرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخلوص فالخلاء يعني دخول الجن يعني إلى كهنة. كذلك كانت التعوذ عند سماع نهية الحمار لأنها رأت الشيطان أو نباح الكلاب بالليل وكذلك التعوذ يعني عند قراءة القرآن. قل أعوذ برب الفلق برب الفلق. الفلق الراجح فيه أن الفلق هو انطلاق نور الصبح عقيد الظلمة وتعليق العياد باسم الرب المضاف إلى الفلق المنجئ عن النور عقيد الظلمة والساعة بعد خمسين والفتح بعد الرب عيدة كريمة. عيدة كريمة يعني إضافة الاسم الى الفلق قل اعوذ برب الفلق الفرق وإيه؟ النور يأتي عقب الظلمة، يعني ما معناها لك الآن بتستعيد برب الفرق، فكما يأتي النور بعد الظلمة كذلك الله قادر أن يأتيك بإيه؟ بالفرق بعد الظلمة، وأن مزيك لهذا الفرق الذي تستعيد بالله منه. فهذه فيه عبة كريمة بإعادة العائد مما يعود منه وإنجائه منه، وتقوية لرجائه بتذكير بعض نظائره. انظر الله تعالى رب الفرق خالق الفرق، نعم ياتي بالنور كذلك بعد العصر سوف ياتي بنصف فيستبشر فينتظر خيره وتوقع خيره. هذا تقويه لرجاء المستعيد بتذكيره ببعض نظائره نظائر افعاله في خلقه، ومزيد ترديد له في الجد والاعتناء بقرع باب الالتجاء الى الله سبحانه وتعالى. فالدعاء الله تعالى يعني الله تعالى يحب العبد ان يدعوه وان يتذلل له وان يلح عليه الدعاء. هذه في حد ذاتها عباده، وهذه من يعني حسنات الامتلاء انه يقرب الانسان الى الله سبحانه وتعالى ويعوده ايه قرع بابه، اخلف بالصبر ان يحظى بحاجته ومضمن القرع للابواب ان يلجا. هذا يستحق، فما الخبر الا ان يحب ان تضمن قرع بابه الا اليك كل شيء صغير او كبير، وتحكم منه وتعوذ به عز وجل، يرفع عليه كل ما يقصد كما قال النبي عليه السلام ليسأل أحدكم ربه، أو يعني كما قال النبي عليه السلام فمن لم يسأل الله يغضب عليه، كما ورغم السعر هذا المعنى فقال يعني إيه لا تسألن بني آدم حاجة وسأل النبي أبوابه لا تحجبه، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فانظر إلى كرم الله سبحانه وتعالى، يغضب عليك إذا لم تتسول وإذا لم تقصد للقرع أحبابه سائلا مستعيدا راضيا يعني قابلا. كأن الحق سبحانه وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم كما يقول الرازي يعني في هذا المعنى، يقول قلبك لي فلا تدخل فيه حب غيري، ولسانك لي فلا تذكر به احدا غيري، وبدنك لي فلا تشغله بخدمه غيري، وان اردت شيئا فلا تطلبه الا مني، فان اردت العلم فقل رب زدني علما، وان اردت الدنيا فاسال الله من فضله، وان خفت ضررا فقل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس، فاني انا الذي وصفت نفسي باني فارق الافتاح وباني فارق الحد والنوى، وما فعلت هذه الاشياء الا لاجل ان انظر لهذا المناسبه الرائعه، يعني الله تعالى فارق الافتاح وفارق الحد والنوى، هو لمن يفلق الافتاح للانسان جعل الليل لباسا والنهار معاك فيفلق الافتاح حتى تخرجوا في معاشكم وتصوموا حاجاتكم وطلب، لمن فارق الحد والنوى؟ الإنسان لما يتغذى عليه، لن سخر كل ما في السماوات والأرض لمصلحة هذا الإنسان، فيكان الله يعني فعل كل هذه الأمور لأجلك، أفلا يصونك أيضا عن الآفات والمخافات والسرور التي تستعيذ به منها؟ فتأملوا جدا كلمة إيه؟ برب الفلق، تبشير وتفتيح للأمل والرجاء والطمع في رحمة الله، ونعوذ برب الفلق. فكان هذا رب الفلق خلق الإصلاح وخلق النباتات والبذور وكذا من أجل مصلحته، رعاية ابن حالي ولمصلحة، أفلا ينجيني من هذا الشر الذي أستعيذ به منه؟ بلى. فطبعا معروف أنه من آداب الدعاء أن يدعى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى، فيسأل كل مطلوب باسم يناسبه ويقتضيه، هذا من الأدب، كل مطلوب تسأله بإيه؟ باسم يناسبه ويقتضيه. هاتان السورتان قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم انهما تعوذ المتعوذون بمثلهما، اذا لابد ان يكون الاسم المستعان به هو رب الفلق مقتضيا للمطلوب، وهو دفع الشر المستعان منه قبل وقوعه او رفعه بعد وقوعه. قل اعوذ برب الفلق، فالفلق يعني فرقان يفرق بين الحق والباطل، فيفرق ظلام الباطل بالحق كما يفرق ظلام الليل بالإصباح، ولهذا سمى كتابه الفرقان ونصره الفرقان يتضمنه الفرق بين أوليائه وأعدائه. ومنه خلقه البحر لموسى، هذا فرق، خلق البحر إيه؟ لموسى وسماه فلقا. فظهرت حكمة الاستعانة برب الفلق في هذا الموضع. في الفلق أقوال، منها أنه الصف لحول على فالق الإفلاح، وفي الحديث كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصف، يعني جاءت مشبهة إيه؟ أو مشبهة ضياء الصبح بظهوره الواضح الذي لا شك فيه. تقول العرب هو أبين من فلق الصبح وفرق الصبح. وقال زهير الفار بالهم مسدولا عساكره كما يفرد غم الظلمة الفلق أي الصبح. وقال الشاعر أيضا يا ليلة لم أنبها جئت مرتقبا أرعى النجوم إلى أن ورى الفلق. إذا دي تغير على أن الفلق معناه الصبح. قول الثاني ان الفلق الخلق كله، جميع المخلوقات يطلق عليها الفلق. قول الثالث هو الحب والنوى لقوله ان الله خالق الحب والنوى، وقيل هو جب في جهنم اذا فتح صاح اهل النار من حبه، وهذا لا دليل عليه. بعض القلب هي الانهار المذكوره في قوله ان جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا. كل من خلق عن غيره كالليل عن الصبح، والحبل والنوى عن النفس، والارض عن النبات، والجبال عن العيون، والارحام عن الاولاد تنفلق عن الارحام، والبيض عن الفرخ، والسحاب عن المطر. اذا يدور الكلام في معنى رب الفلق، فلق يعني كلمه انه الصبح، والعرض طبعا يعني خطه بذلك، وهذا ارجح واقوى. قول ثاني انه يعم كل من شق عن غيره، وما ذكر فهو من باب اختلاف التنوع. من شر ما خلق، وخلقت من شر ما خلق، اي من شر كل ذي شر خلقه الله عز وجل من الثقلين وغيرهم كائنا ما كان، او من شر ما خلق ابليس وذريته، او من شر جهنم، ومن شر غاسق اذا وقف. يعني هذا تخصيص لبعض الشرور جدك، من شر ما خلقها لعم، ثم قال ومن شر غاسق إذا وقف. خطف بعض الشرور بالذكر مع أنها مندرجة فيما قبل لزيادة مسيرة الحاجة إلى الاستعادة منها لفترة أطول. أما الغاسق فقيل هو القمر، فقد ثبت عنها عائشة رضي الله عنها قالت نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر فقال عائشة استعيذي بالله من شره فإنه الغاسق إذا وقف. وقالت الألوسي ومن سلم صحة هذا لا ينبغي له العدول إلى تفسير الآخر. طبعا مثلا كان في تعارض، لكن ما في تعارض مثلا بين تفسير الوقت كأنه الليل، لماذا؟ أن القمر هو آية الليل، فلا تعارض في هذه يعني الحالة. ووقف معناها غار، معناها غار. ويعني لأن أهل الضيف يتحلى منها وجبة القمر، وجبة القمر. لماذا؟ لأن إذا الظلام أتى، إذا الظلام أتى فإن أهل الصبر يخرجون من أجل الفساد والمعاصي والفتن وكذا، فمن ثم التعود من القمر يحصل بسبب حلول الظلام فرق، ويعني هذا الغاصب إذا وقف. قيل هو النجم هذا ضعيف، وقيل إن الغاصب إذا وقف هو الميت، يعني إذا اشتد ظلامه، لأن وقب معناها دخل في كل شيء فأظلم، والغطق هو الظلمة. وقيل ذلك، لكن أقرب الأقوال هو الأول والثالث، أن الغطق هو الليل بقوله تعالى إلى غطق الليل. والقول الثاني أنه القمر تبع به، تبع من بدا أن القمر آية الليل، ولأنه في ظهوره واختفائه مرتبط بالليل، فهو بعض ما يكون في الليل. ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات هن السواحل التي ينفثن في عقد الخيط حين يبقين عليه، يعني يدخلن اذا سحرنا ورحينا. ومن شر النفاثات في العقد، النفث نفث ليس معه ريق، اما السفل فهو نفث معه ريق. وقيل من شر النفاثات، يعني من شر النفوس السواحل التي يعقدن عقدا في الخيوط وينفثن عليه، والنفسات صفة للنفوس. يعني النفوس النفسات حيث لا يشترط لكل ينفسات لكل امرأة ممكن يكون ايه رجال نفسات يعني النفوس النفسات. وقال بعض التفسير المقصود بنات يزيد بن الأعصم اليهودي الذي انتحرن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا بحث طبعا مفصل عن قضية السحر ما طبعا يجب بعد الشرح أن نفصل فيه الآن فنرجعه إلى المسألة الأخرى. فذلك بحث مفصل أكثر وأكثر عن الحسد يعني نكتفي أيضا بالإشارة العذراء ومن شر الحاسدين إذا حسد نكتفي به يعني تعريف الحسد وهو إيه تمني زوال النعمة عن الغير تمني زوال النعمة عن الغير وله أنواع وله يعني أسباب. وأيضا نفس البحث الخاص بين العائلة والحاسد والحسد في القرآن نصوص التي ورد فيها الحسد أيضا في السنة ويعني ذم الحسد على أنه من أخلاق اللئام وتركه من أفعال الكرام لكل حريق مفسد ونار الحسدي لا تطفأ وهو يعني خبائث القلب تأكل حسنات القلب كما تأكل النار الحسد. والحسد هو أول معصية وقعت من الخلق يعني أساس معصية الجنس هي أنه حسد آدم عليه السلام وأول معصية وقعت في الأرض لأنه كان حسد قريب أخاه هابيل. فنفس الحسد أنه شارك إبليس في الحسد وفارق الأنبياء في حبهم الخير لكل أحد. أيضا الحاسد متفخر بقضاء الله تبارك وتعالى وكاره لنعم الله على عباده ويعني هو إيه فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى كما يقول منصور الفقيه: ألا كل من ظل لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في خصمه إذا أنت لم ترض لي ما وهب فجزاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. أيضا في شرح رضي أن الحسد لا هو إلا تنافس في الدنيا التنافس في الدنيا وأما الحاسد عدو نعم الله تبارك وتعالى. يقول معاوية رضي الله عنه: كل الناس أقدر على رضاه إلا حاسد نعمة فإنه لا يرضيه إلا زوالها لا يريح لا يكثر نار الحسد في قلبه إلا أن تزول عنه نعمة الله تبارك وتعالى. أيضا نمس معنى ذكرناه قبل ان الحسد منقص عادل كما قال الشعوذ: لله ذر الحسد لا عدله بدا بصاحبه فقتله. فالحسد هو اول واكثر من يتعذب يعني راي الحسد في قلبه. فبارز الحاسد وغفره من خمسه عوده انه ابغض كل نعمه ظهرت على غيره وانه صاحب لفتنه ربه لانه يقول: لما قتلت هذه الفتنه؟ فالثالث انه ضاد فعل الله اي ان فضل الله يؤتيه من يشاء وهو يحسن بفضل الله. الرابع انه خذل اولياء الله او يريد خذلا لهم وزوال النعمه عنهم. الخامس انه اعان عدوه به. هناك بحث ايضا عما يفترض به من الحسد وبحث عن علاج الحسد وعلاج المحسود. يعني طبعا الوقت ما يكفي للاستعاده من هذه الاشياء فباذن الله تعالى يعني ذكرونا الان الواحد ينسى خاصة لنا الحمد لله الآن بإذن الله بتوفيق الله نفره من التكتيك. فعن الإخوة يذكرني أحد أي شيء من القضايا التي أثيرت ورجعت أثناء التكتيك أو غيره يذكرني بها ويعني يتم بعض يعني نطرح هذه الأشياء كذا عن بإذن الله تعالى. أما قبل أن ننتقل إلى سورة الفلق نشير إلى أن تفسير سورة سورتي المعولتين من المواضع التي إذا رفض اختبار منهج المفسر شوفوا قال إيه فيها امتحان. فإذا كي ترى هل هو مشتري لمنهج العلم والحديث وأهل السنة والجماعة أم أنه فيه بدعة أو كثير من البدعة من هذه المواضع. طبعا منها آيات وصفات تكشف منهج المفسر كذلك منها هذا الموضع. وطبعا إشارة هنا إلى إيه من يتصورون عن تثبيت أحاديث أصغر شيء وفي المقدمة ومن نحى نحوها من أسف الشريف. طبعا أنا أخالف كل ما عارف الإطلاع عليكم فكنت اقترح إذا لو هل يمكن تدخل الجاي بريحك أو تحركه بعدين يكمل نص ساعة لهنا وانا تصبرون جزاكم خير يعني هذه عبادة وأنت متابعين الأمر. يعني هنا مثلا الأسف الشديد جدا ان هنا في تفسير الخاتمي يقول قال الشهاب نقل في التأويلات عن ابي بكر عن اصم انه قال ان الحديث التحريري عليه السلام المروي هنا متروك لما يلزمه من فسخ قول السفر الى اخر هذا الكلام وهو مخالف نفس القران الى اخر. طبعا احنا كنا فسخ صلى الله عليه وسلم هذا لم يتناول عدد الطاقه الجانب التفسيري بجانب الرساله انما يتناول ايه جانب البشريه المحضه جانب البشريه المحضه جانب من الجوانب البشريه وانه كان ايه ياتي الثاني فينسى او بعض الاشياء فينسى انه اتاها الناس فقط لكن جانب البلاغ قطعا هو معصوم فيه مفيش كلام جانب التشريع والبلاغ لا يكفي على الاطلاق انه معصوم فيه صلى الله عليه وسلم. لكن هل الرسول معصوم من المرض؟ لا لا بالعكس ده اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل في الامثل اشد الناس بلاء الانبياء الرسول كان في مرض موته ماذا قال؟ انه لا يشدد علينا في الايه في البلاء او كما قال عليه الصلاه يعني يشد على الحمى اكثر من تشد على الشخص العادي فان هذا فيه رفع لدرجات اكثر واكثر عند الله سبحانه وتعالى. فاذا الانبياء ليسوا معصومين من الاعراض البشريه النسيان اني ذكر انت كما النسيان وغير ذلك فهذا عرض بشري كما يمرض اي انسان بيمرض ايضا الانبياء. فمن المؤسف ان هنا بينكر على ذكر الحمى وذكر الحمى ده مشهور عنه عباره ذكرت في كما في اول تفسير سوره البقره واذ قال ربك اني جاعل في الارض خليفه حد يذكرها يبقى يعني ما شاء الله عليه عباره فيها سبعه تفسير قالها المستقبلين ونقلناها لكم في تفسير سوره البقره الاول اللي هي حيث ذهب الى ذلك ابو بكر الاصم حيث كان عن الشريعه اصم وهذا راس الرسل المعتزله فكيف يعني ينسى عن واحد معتزلي هل يفتخر بواحد معتزلي الظن؟ وطبعا جلال المعتزله من اكثر الناس يفعلون في الحديث في العقل كما هو معلوم فيعني الغراء يعني كيف اتخذ الغراء دليلا فابو بكر كان مبتدع معتزلي لا ينبغي ان ينقل عنه هنا وبالذات في يعني ايثار الاحاديث في الصحيحين وختم البحث بقوله والدعوه البعض تنبحث في هذا الحديث كثير قديم وحديث وقد اوسع ما قال فيه في الروح الصحيح فضل قتيبة في طرح التأويل مختلف الحديث وهذا الكتاب ايضا فيه اشياء مخالفه لمنهج اهل السنه كتاب مقتدى في اول حديث ابن قتيبة ويقول الراجلي والحق لا يخفى على ظاهره فكأن في تعريض ان الحق هو في التكذيب بهذه الاحاديث الثابته هي مسأله مسأله مبدأ موضوع الطعن في الحديث الصحيح دي مصيبه يعني كبيره جدا يعني وهي مسأله منهج واسع فاللي روى هذا الحديث هم اللي روى غيرهم الاحاديث هذه تقرا فالموضوع انا لا اريد التفصيل فيه لكن انا اريد قبل ان نفرغ من هذا السفر المبارك الذي هو تفسير الخاتمي كان اريد ان لا نتعدي لكل مع الامام الخطيب رحمه الله تعالى وهو عالم جليل جدا يعني الخطيب رجل فاضل ووضع في البركه يعني في كتبه يعني هو شرع في هذا التفسير اول مره جبت التفسير كانت في شوال سنه 1300 من الهجره من اكثر من 120 سنه في الهجره رحمه الله دي بداية طلوع في كتاب هذا التفسير. لاحظنا في المواضع الأخيرة بالذات يكفي قول إيه قال الإمام ومزاح الكلام قبل كده كانت الإمام نفهم منها إن هو يكفي الراجل. بعد كده في النقطة الأولى الفترة الأخيرة الجزء الأخير بدأ يقول قال الإمام ونلاقي مين؟ الإمام كده معهودة محمد عبده. وقال لك الكلام مخالف لمنهج السلف الذي تعودنا عليه من القاتلين. فالكلام في موضع معين أنا قلت لكم إيه؟ في كل حد كده تفصيلة فيها وانت لم تفصيل الكلام ايه قاتلي يعني تفصيلة كده الواحد قال لا يتخلى للقاتلي وانا حسيت ان هذا الموضع بالذات مش فاكرة في صورة النمس بطلتها اللي فيه الموضع اهو موضع من المواضع يعني فقلت انا اشفت ان هذا كلام يكون مكتوفا على القاتلي والحقيقة يعني كنت قرأت كلاما لكن لما قام العهد نتيجة فرجعت الى اسمح نظر الكتاب تبع التفاسير من عبد الله بن محمد التفاسير كان يتكلم لا هذا الرجل فيه نظر طبعا على قصه كم سليم من الكتاب يعني ولكن احيانا تكون فيه فوائد في بعض الكتب دي لان هذا الكتاب رغم انه عدو لابد من الكتب الثانيه ثانيه واحيانا لا يستطيع ان يخفي اعجابهم في الكتب الثاني الثالث يعني يتكلم على أعمال التكفير فتكلم على تكفير قتلي فتذكرت فعلا في القرار من الجهة الجديدة الكريمة ولكن هذا الكلام أكثر ما يكون بكل دولة سابقة فالأكثر الكلام العلم وهي أننا لا نريد أن نكون مع القتلي يعني أنا نريد أن نكون كصاحب الثمرة مع ضيفين كان رجل يمر برجل لأنه بالثاني في ثمرة أخرى فيدعوني كما ينفق لا أخذ فرق يقول لك عينك عينك يعني هذا النار يأكل عينك ثم ينفق فلو بثمرة تتعود على عينك كلها مفق يعني هذا مستر حجي الصحيح فبعد حوالي مثلا مرات عديدة تتدرى فأنطق صاحبة وجرها يعني حامرة ومرة جدا يعني فساعد لما كان يتشخي معي مساعد معادة من هذا الصمت من نفسه انت حسنت إليه في ربع عطاءك الثالث كان كثير جدا من الماء المسلم مرة كان حسنت إليه بخيرة فأردت أن يحسن عطاءك الثالث بدي عادة يعني مرة من المرة التي المفترض ان هو حتى هو الذي يخطاها ونسخه تتفضل يعني علينا فنحن نحتاج لها قطعات لاننا بهذه الطريقه صرنا تلاميذ غير مبشرين بالاسم من قاتلين في علم التفكير رحمه الله تعالى وانتم رايتم بقى انتم يعني يحاسب وهو حتى اسم محاسب التأييد فحتى لو كانت اخطاء فما ذلك اذا كان رجلا مظلوما ولهذا خطه مصطفى من كل عليكم خطه في الجنس من التفكير القاتلي يقول عبد الله بن الصديق عند الكلام على تفسير القتلى يقول تفسير لا بأس به يميل إلى وضوح العبارة وتفسير الذي عرض له مع وضوح إلى الاجتهاد والاستقلال في الرأي وقد ينساء مع الاستقلال لذات أحيانا وحين يريد تقديمه إلى المقطع أصرف على طبعه خطف في عقله كيف يبتل مرة ببيته فأطلعني على نسخة التفسير سلمها إليه ابنه ليشرف على طبعها فإذا هو قد ضرب بالقلم الأحمر على بحث الناس الذي أخذ المؤلف فإن انتهى من الناس ما ولاهم عن سيد نفسهم التي كانوا عليها فسألته عن سبب حفظ هذا البحث فقال لأنه لا يليق بمقام القاتل الذي كان يسميه الشيخ رشيد رضا عالم الشام لا يريد ان يفضل هذا البحث في كتابه فحدثت وحدثت ما كان من قبيله عليما سائلا قليل الفكر فقال التفكير لم يقع قبل ولا احد يعرف ما حدث منه ولد المفسر فهو نقيب المحامين في مصر اباح حالي التصرف فيه حسب ما اراد مصلحته وهذه الخطوط لا تليق بالقاتلين وبشهرته العلميه كنت له اسلوبها كما كتبها المؤلف وعلق عليها برايك فابى واعترض على صحتها وبناء على هذا فالتفكير المذكور ناقص في عده مواضع فانا اقول ربما ذلك ايه فيقول على هذا التفسير المذكور ناقص في عدة ما كان النبي أن تحكم طبعا كان لابد من مصدومة بهذا الحقيقة يعني هم المواضع الثانية الحراق على هذه الثلاثية التعاون والتفريق قد يكون وراءها هذا الصف الذي أشار إليه ولم أتكلم عن مثل هذا الصف الآن ولكن هي أمانة وعمق يعني ذرية القتلين والعلماء الذين لهم سمع هذا الذي قام على حفظ الكتاب فينظر في المخطوطة ويرى في المخطوطة في المجتمع فيعرف ويحرر يعني في هذه المواضع في الخطة التي اتفقنا فيها في تفسير سورة النجم. يقول الله تبارك وتعالى مالك الناس إله الناس من شر وكافر الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس. يقول الله تبارك وتعالى أرجو بي والملك والإلهية فهو رب كل شيء ومليكه وإلهه فجميع الأشياء مخلوقة له مملوكة عبيد الله فأمر المسلمين أن يتعين كل مخطط لهذه الصفات من شر إلى شر خليل وهو الشيطان المؤثر للإنسان فإن من أهل الأخذ من بني آدم إلا وله قريب يجد من له الحياة ولا يعنيه جزءا في الشهادة والمعصوم من عقب الله وقد كتب الحديث أنه ما من كل أحد إلا وقد وكل به قليل إلا أن الله أعادني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا به هذا مر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه رجلان من الأنصار فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات حقا فقال رسول الله على رسلتنا انما تقيت بنت خليل فقال سبحان الله يا رسول الله فقال اني الشيطان يجري من ابي ادم نجر الجلد فاني خشيت ان يخرج بيت وجدنا شيئا او خلق على مين؟ عليهما هم لان شيء هم ابن صفيان يساوي الخبز وكلهم يلمنا وهو خشي عليهما ان يهلكا قال عليه الصلاة والسلام في ضريع عنه إن الشيطان واضع خطم به أن تروح على قلب ابن آدم فإن ذكر الله خنقه وإن لكن التقم قلبه هذا ذكر وسيكون الله وعن عاصم قال سمعت أبا سليمة يحدث عنه نبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عثر النبي صلى الله عليه وسلم حمار فقلت تعرف الشيطان فقال الولي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعرف الشيطان فانك اذا كنت تعرف الشيطان تعاظم وصار باسم الوحي فرعت فاذا قلت باسم الله فصاغر حتى يصير مثل الكبائر قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر وسواس الناس قال ابن عباس الشيطان جاثم على قلب الناس فاذا سهى وغفل فاسكت فإذا ذكر الله خلق الوسواس كما تكون في المرأة الوسواس لأن يمكن الوسواس خلاص أنه إذا قابلت الوسواس بالذكر ينخلق ويهرب نعم والوسواس والشيطان يعمل بأمر فإذا أطيع خلق هذا هو عبد الرحمن بن الذي يسكت في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس فمولع يوسوس في صدور الناس في صدور الجلوس فلازم تعمل صدور الذي في صدور من الجنة والناس هذا هو تفسير قوله الذي يوسوس في صدور الناس ثم بينه يعني من الجنة والناس أم أنه من الجنة والناس يعني إلا الموسوس نوعان شيطان إنس وشيطان جن فيحكي هذا التفسير إلا من الإنس أو من الجن كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض يصبح القوي غرورا يقول القاسمين رحمه الله تعالى حرص على كل اعوذ برب الناس اي الجا اليه واستعين رب الناس الذي يربيهم وقدرته ومشيئته وتدبيره وهو رب العالمين كلهم والخالق من جميع ملك الناس اي الذي ينفذ فيهم امره وحكمه وقضاءه ومشيئته دون غيره اله الناس اي معبودهم الحق وموالدهم وعباده بهم الامر دون كل شيء سواه والاله المعبود الذي هو المقصود بالارادات والاعمال كلها من شر الوسواس أي الشيطان ذي وسوسة. الشيطان ذي وسوسة. ألف الناس يعني لا يعمله أن يخلص نفسه أن يتخطف من تحت. إذا دخل الإنسان ربه لأنه لا يوسوس إلا مع الغضب. فكل ما تنبه العبد فذكر الله خطأ. الذي يوسوس في صدور الناس أي في إيقاظ الخطية في النفس. إلا بصوت الخطية لا يسمعه إلا من ذلك إليه وإلا بغيره صوت. يقول الثانية والوسوسة من دين الوسوسة. هذه قال فلان يوسوس فلانا فقد وسوسه إذا حدثه سرا أصيب منه وكذلك الوسوسة ومنه وسوسة الخلي ولكن هنا بتصيبه من ملك أخر. لما الجنة والنفس هذا بيان الذي يوسوس إلى إيه؟ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في كثير الناس يعني يصلي فوق الناس سواء من الجن او من البشر. فيعمل الذي يوسوس على انه غفلان خلق من الجن وهم الخلق المستترين الذين لا نعرفهم انما لا يجوز في انفسنا اثرا وليس بغيرهم ورب من الجن كان مضللين من اقرب الجن فكما قال تعالى وجعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يصل بعضهم الى بعض رزقه القول منهم وايحاؤهم هو وجه الجن. فكل شيء يجب ان يكون هناك من الله تعالى فان كان الانسان اصل الشيء كله من الوسواس الخناس فلا حاجه الى رجل السعاده في اساسنا لم اصل الشر هو الوسواس الخناس في الشيطان الدين وان حتى يكفي الوسواس الخناس هي شجاعه الوسواس الجن في نهايه الوسواس نوعان الوسواس نوعان نوع من الجن ونوع من الجن من يكون في الدين كما قال ولقد خلقنا الانسان ونعلم لا يثبت به نفسه قل الى من الجهتين جميعا والان له الشياطين كما للجن شياطين فقال الذي يوسوس في صدور الناس نفسه لنفسه يعني اما الانسان بيحب يحبه ويوسوس لنفسه او ويمكن يوسوس ايضا شياطين الجن وشياطين الجن فليس من شرط الموسوس ان يكون مستترا عن الفقر فقد ذهب فليس الواحد رفيق مثلا يوسوس لك ويريد الشر ويستعدون ايضا من شر الوسواس الذي يحصل في نفوس منهم ومن الجنه فانه افضل الشخص الذي يصدر منهم عذاب الجليل عليه. وفي تعداد الصفات العليا هنا اشاره الى عظم المستعان منه في العوده لرب الناس ملك الناس إله الناس قال أنه يستعد الله من فضل يعني عظيم لأن الفضل الثاني أعظم من الأضرار البدنية حيث لم يسمي ذلك المستعد به سورة الفضل وكرر هنا إظهار الاهتمام في هذه إلى ولم تكرر كلمة من فضل في سورة فين فلق في أعظم رب الفلق من فضل ما خلق ومن فضل العواصف الإبا وقف يكون في تعجب الصفات العليا هنا إشارة إلى عظم المستعاد منها المستعاد هنا إشارة الله لا نسميه من الله